بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالة أخرى من رسائل هذه الدورة العلمية 47 بعد 100 والمقامة في يوم الاثنين الموافق 30 من شهر جمادة الأولى لعام 43 و400 ألف، وهي بعنوان إشارات عن العالم الرباني شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني، وهي مأخوذة من كتب العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وقد كان الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى تأثر بالغ بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم رحمه الله، كشأن أي عالم سلفي، فإنه يتخرج على كتب شيخ الإسلام وينتفع بمسائله وعلومه، وهي أيضا كما سيأتينا في فوائد الشيخ هنا أنها من وصية الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى له، فإن الشيخ السعدي كان يوصي طلابه دائما بالعناية بكتب شيخ الإسلام وابن القيم، وأظن ما في شيخ سلفي إلا ويوصي طلابه بهذا، وما في شيخ سلفي إلا وبوابته كثير من مسائله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لما حباه الله عز وجل من تقرير، من تقريرات دقيقة، ومن فهم ثاقب لتصور منهج شيخ الإسلام، منهج السلف ومنهج المخالفين. وسوف يأتينا في الفوائد أن شيخ الإسلام رحمة الله عليه كان أبصر بالفرق منها، وكان ربما يقول للرجل من أصحاب الفرق كما ذكر ابن البلادي أنك لا تحيط بمذهبك مثل ما أحيط به، فكان رحمه الله تعالى دقيقا حريرا، ولهذا تطمئن إلى تقريراته وإلى نسبة الأقوال عنده رحمه الله تعالى، فلا ينبئك مثل خبير. فهذه فوائد جمع بعض الطلاب من كلام الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى عن شيخ الإسلام ابن تيمية، نتصور من خلالها جوانب من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونستفيد من هذه التصورات. والهدف من مثل هذه الرسائل أولا أن نعرف أن علماءنا رحم الله من مات وحفظ الله من بقي لهم ارتباط بالعلماء المتقدمين، لا سيما شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن هذا الحقيقة مما حسن لهم التصور الصحيح عن المنهج السلفي. الأمر الثاني قدر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والمعرفة به، وأنه يتبين لنا من خلال ذلك سبب نكاية أهل البدع والأهواء دائما لشيخ الإسلام، و الغضب والحنق الشديد على شيخ الإسلام، لأنه ضرب بسهم في كل باب، فلا تجد مبتدعا إلا وشيخ الإسلام يرد على بدعته، ولهذا يجتمع عليه أهل البدع قاطبة، سواء أشعرة، معتزلة، قبورية، صوفية، أي طوائف يجتمعون على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. و لهذا لا يقدح في هذا الرجل إلا مبتدع ضال، رجلان من المتأخرين شيخ الإسلام ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهما، ما يقدح فيهما إلا مبتدع ضال حانق حاقد على السنة وعلى أهلها، إنما لا تجد رجلا يقدح في شيخ الإسلام وهو على طريقة مستقيمة، أبدا على طريقة مستقيمة. وهذا أمر إن كان سهلا بالنسبة لنا إلا أنه في الحقيقة نحتاج إليه، نحتاج إليه. فإن كثيرا ممن ينتسب إلى السنة خصوصا من يسمون بالاتجاه الحدادي أو من يسمون أنفسهم بأهل السنة وينتقدون شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، مثل بعض الناس ينتقدون شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ويعتبرونه ممن ميع في مسألة السنة وبأنه لم فتح باب الموازنات مع أهل البدع بمثل رسالته رفع الملام على أئمة الأعلام وغيرها. ولهذا يقولون شيخ الإسلام في عقيدته غير شيخ الإسلام في الفقه وغير ذلك، فيجزئون هذا الأمر. فمع هذه الفوائد نعيش، وإن شاء الله سوف ننقل بعض النقولات من كلام ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في العقود الدرية في ذكر بعض مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو من تلامذته. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى فائدة.
نعم. شيخ فائدة يعني من الجمع. نعم. فائدة، نقول فائدة.
فائدة.
قال الشيخ العثيمين.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله: شيخ الإسلام هو العالم الرباني بحر العلوم العقلية والنقلية.
العالم الرباني هذه تطلق على عالم أهل السنة، وهو العالم الذي اجتمع له العلم والعمل والدعوة، هو العالم الذي نقي علمه وصفي فكان على منهج السلف الصالح، هذا يقال عالم رباني. فلا يقال في صاحب البدعة عالم رباني، بل هذا عالم ضال مبتدع شيطاني يلبس على الناس دينهم. نعم.
بحر العلوم العقلية والنقلية. شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، ولد في حران في العاشر من ربيع الأول سنة 61 و600، وتوفي محبوسا في قلعة دمشق في 20 من شوال سنة 28 و700.
نعم. وصل يعني مات وله 67 عاما، ملأها علما رحمه الله تعالى، ولم يتزوج شيخ الإسلام، لم يتزوج تفرغا لهذا العلم أو انشغالا، انشغل بمهمات كثيرة وبمقامات رفيعة فلم يكن عنده وقت لهذا، وإلا شيخ الإسلام ما عزف عن ذلك تعبدا، ولا يقال بأن ابن تيمية ترك الزواج تقرب إلى الله تعبدا، وإلا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد تكلم في فضائل النكاح والزواج وكيف لا، وهو العالم الأثري ويعلم أن هذا من سنن المرسلين، وكل من ترك الزواج تعبدا فإنه جاهل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كون الإنسان قد ينشغل عن العلم بأشياء عن الزواج بأشياء وبأمور ومقامات ينتقل خلالها في حياته فيموت ولا يتزوج، هذا شيء آخر، فالزواج ليس واجبا، ليس بواجب، يبقى ليكون في حقه سنة، وقد تتدافع مستحبات فيقدم الأعلى منها، تتدافع مستحبات وتدافع أمور فيقدم الأعلى منها، وهذا أمر معروف. أما أن يقول الواحد بأنني أترك الزواج وترك الزواج هذا أفضل وأولى وأتعبد إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أنس لما جاء 3 نفر إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة رسول الله، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، قال أحدهم: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر: أما أنا فلا أنام الليل، وقال الثالث: وأما أنا فسأصوم الظهر. فلما بلغ ذلك الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن من رغب عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتزوج وترك الزواج تعبدا فهذا يكون متنطعا متكلفا. نعم نعم قيل نتصرى. نعم فين هذا؟ من الذي ذكره؟ نعم.
وصلي عليه في الجامع الأموي بعد صلاة الظهر ولم يتم دفنه لكثرة الزحام إلا قبل العصر بيسير.
نعم حيث أن شيخ الإسلام كان قد ذاع صيته والأمة تعرفه وعلى رأس من العلماء سواء كانوا مؤيدين أو معارضين. شيخ الإسلام كان حاله يسر المؤمنين ويغم المنافقين وأهل البدع المارقين عن السنة. نعم
رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
هذا وهو في السجن، لكن هل دفن وحده؟ أبدا، مات في السجن ولكن شيع جنازته هذه الجموع العظيمة. نعم
رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجمعنا به مع من أنعم الله عليهم في جنات النعيم. ارتحل من حران إلى دمشق مع أهل بيته وتلقى العلم هناك حتى بلغ الذروة فيه، وكان رحمه الله عالما كبيرا وعلما منيرا ومجاهدا شهيرا، جاهد في الله بما استطاع من قوله وفعله وكان قوي الحجة.
هذه أوصاف، يعني لا يقال هذه من قبيل المبالغة، لما هي أوصاف كان شيخ الإسلام عليه كما سيأتي ثناء العلماء عليه. عالم كبير، عالم كبير، عالم، عالم منير، عالم منير، مجاهد شهير، مجاهد شهير بسيفه وسنانه وحجته وبيانه. وإلى اليوم، إلى اليوم شيخ الإسلام بيجاهد. شيخ الإسلام مات ورحل ببدنه وبقي علمه. والله 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 ما يجاهد أهل البدع في كل عصر بعد عصر شيخ الإسلام بمثل ما يجاهدون بكلام شيخ الإسلام وتقريرات شيخ الإسلام. تقول ابن عبد الوهاب ثمرة من علم، ابن إبراهيم ثمرة من علم، ابن باز ثمرة من علم، كل ثمرة من علم. اعتبر أن مدرسة شيخ الإسلام العلمية قائمة إلى يومك، وأرجو أن تبقى إلى قيام الساعة. ليس معناه أنه أفضل من كل من سبق، لا، العلماء الكبار أفضل منه، ولكن رحمه الله تميز في مصنفاته بميزات كشف ما كان عليه الأوائل وقرب ذلك وقعده بما جعل بوابة المتقدمين هي بوابة شيخ الإسلام. فإذا أردت أن تتصور علم المتقدمين وأن تفهم فهما دقيقا فعن طريق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نعم نعم تسرق. نعم
قبل ذكرها الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، يعني قيل في كتاب العابد الرباني أنه قال ولم يتزوج ابن تيمية فلا مانع أنه كان يتسرى.
من الذي قالها؟
الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم.
ذكر هذا فين؟
في الكتاب،
يعني هو من نفسه، هو نفسه يقول.
نعم ذكرها ابنه في كتاب العالم العابد محمد بن عبد الرحمن بن قاسم.
يعني ما هو ما ذكر يقول فلا مانع، يعني أن هذا تصور منه يعني.
ردها الشيخ بكر أبو زيد في مقدمة.
طب معك في الميكروفون برضه.
ردها الشيخ بكر أبو زيد في مقدمة كتاب آثار شيخ الإسلام تيمية، ونقل عن الذهبي في ترجمة الشيخ الإسلام قال وله شهامة وقوة نفس توقعه في أمور صعبة ويدفع الله عنه، وله
نظم. كلام الذهبي.
نعم وله نظم قليل وسط ولم يتزوج ولا تسرى.
طب خلاص كان يكفينا هذا، يعني كان يكفينا هذا، كان يكفينا هذا. نعم لأنهم أعلم به شيخ الإسلام الذهبي قريب منه ابن عبد الهادي. نعم
قال وكان قوي الحجة حر التفكير،
يعني كأن الذي ذكرها يقول ولما يكون قد سرى، يعني حتى ينفي عن شيخ الإسلام تهمة قد تظن به كيف عزف عن الزواج والزواج من سنة المرسلين، فحينئذ يقال حينئذ يقال ليست تهمة أصلا، تهمة لمن ترك الزواج تعبدا، هذه تهمة. أما تهمة لمن ترك الزواج انشغالا، لا، هذه تهمة لمن ينتقد، هذه تهمة لمن ينتقد. نعم. نعم.
انت بقرأ. اقرأ اقرأ اقرأ.
وكان قوي الحجة.
احمد تجيب له العبارة ناطقة، انت بتجيب له ايه؟ انت مديله جهاز ولا مديله عبارة؟ فين فين هذه سؤال فين دي؟ امامك كده؟ ما له بيدور عليه؟
طيب يا شيخ ما يسمع السؤال.
ها؟
نسمع السؤال.
لماذا ترك شيخ الاسلام الزواجين الصحوة من قبيل الثلاثة؟
سؤال الشيخ الفوزان: هل عدم زواج شيخ الإسلام رحمه الله هو من قبيل التبتل والتشدد؟
تمام.
فأجاب: إذا صار هذا السائل مثل شيخ الإسلام في جهاده وعلمه، وصار الزواج يعوقه عن الدعوة وعن الجهاد، فهو معذور. شيخ الإسلام إنما تركه لأنه مجاهد في سبيل الله، وأيضا مطارد ويسجن ويعذب، وهو لم يتفرغ للزواج.
نعم، يعني شغل بهذا. إنما أيضا انه تعبد، لا، وشيخ الاسلام عالم بهذا. نعم.
كانت العبادات فرض كفايه كالعلم والجهاد قدمت على النكاح ان لم يخفر عنه.
ده كلام شيخ الاسلام. نعم اقرا. هذا في المصدق على الفتاوى، هذا يوضح، يعني هذه فائده نكتبها، هذا يوضح يعني فقه شيخ الإسلام في المسألة، يعني فقهه مو بزواجه هو، لكن كفقه في المسألة.
نعم. وإن كانت، قال شيخ الإسلام: وإن كانت العبادات فرض كفاية كالعلم والجهاد قدمت على النكاح إن لم يخشى العنت.
قدمت على النكاح إن لم يخشى العنت. إذن هذا علمه في المسألة، وعليه فيكون شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد وجد في هذا المعنى: وإن كانت العبادات فرض كفاية قدمت على النكاح إذا لم يخشى العنت. فيكون من باب إيه أخواني؟ التدافع، حينما لا يستطيع الإنسان الجمع بينه، لكن إذا أمكن الجمع فلا شك أن هذا هو الأفضل، لأنه ما في أحد أكثر جهادا من رسول الله، ولا من صحابة رسول الله، ولا من التابعين الكبار، وقد تزوجوا. فيحمل كلام شيخ الإسلام على ما إذا لم يمكن الجمع، أو كانت تتأثر هذه الفروض بهذا جدا، ممكن أن يجمع لكن تقل المقامات. أما إذا أمكن الجمع مع القيام بهذا فلا شك أن هذا لا يعدله شيء، وهو اتباع لسنة المرسلين. طيب، هل الإنسان أن هو اقتدي بشيخ الإسلام في هذا؟ اقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، اقتدي برسول الله، اقتدي بمن هو أجل من شيخ الإسلام رحمه الله. لكن لو واحد عنده كما ذكرنا تدافع ولا يمكن الجمع بين هذا وذاك، هذه مسألة. يعني أنا مثلا عند مشايخ كبار في مكان وأتعلم، ولو نزلت تزوجت وبقيت سنة سنتين مع الزوجة، بيتأثر طلبي مع هؤلاء المشايخ لأنها قد لا يتسنى لي ذلك بعد هذا، ممكن أجلس 3 سنوات 5 سنوات 5 سنوات. نعم.
وكان قوي الحجة حر التفكير صائب الرأي قل أن يختار الرأي فيخطئ الصواب، وكان صداعا في الحق إذا تبين له أظهره.
نعم، يعني أنا جل اختياراتي رحمه الله تعالى صواب لأنه مبنى على الأثر جل، لكن عنده خطأ كغيره من أهل العلم يصيب ويخطئ، لكن جل اختياراتي كانت صائبة رحمه الله تعالى لأنه مبنى كان على الأثر، فاجتمع له علم الأثر وعلم النظر، علم الإجماع، علم الاختلاف، علم الأثر فاطلع على الأثر، والآثار عن رسول الله وعن الصحابة رضوان الله عليهم وعن أئمة الأمة، فكان عنده اطلاع على الأقوال، سواء الآثار الموروثة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن من بعده من الصحابة والتابعين ومن تبعه، عنده علم النظر شيء شهد له به الجميع، النظر والفقه، عنده علم الإجماع يعرف الإجماع ويعرف الاختلاف. فأظن من كان على هذا القدر فإنه من المجتهدين المطلقين، مجتهد مطلق نحرير، جدد الله سبحانه وتعالى به من درس من الدين، هذا من المجددين المجتهدين، فهو مجتهد مطلق ومجدد إمام رحمه الله. نعم.
وكان صداعا في الحق إذا تبين له أظهره ولم تأخذه في الله لومة لائم، ومن ثم حصلت له مواقف ومحن مع أهل البدع ومن والاهم من ذوي السلطان والجاه، وحبس عدة
ومن والاهم من ذوي السلطان والجاه. نعم.
ومن والاهم من ذوي السلطان والجاه.
نعم.
وحبس،
ولهذا بعض الولاة كان ظالما له ساجنا إياه بل مهددا إياه بالقتل. نعم.
وحبس عدة مرات ظلما وعدوانا رحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن المسلمين خيرا.
نعم. شيخ إسام سجن مرات، صحيح إن ما في مرة طال سجنه في 10 سنوات 20 سنة، لكن مرات متعددة. تعرفون يا أخواني لماذا سجن شيخ الإسلام؟ ما سجن مرة من المرات لأنه أخذ مالا من أحد غصبا، ولا أنه قتل وسبك دما محرما، ولا أنه قبل رشوة. شيخ الإسلام ما سجن مرة من المرات إلا من أجل دينه، إلا من أجل دينه ودينه فقط، من صراع ونكاية أهل البدع والأهواء في معه رحمه الله، وتأثر بعض الولاة بتلك الوشايات لعلاقات خاصة بينهم وبين أهل البدع والأهواء. هذا شيخ الإسلام، وكان الله يفتح عليه في كل مرة سبحان الله من المرات التي يسجن فيها، فمرت سجن أشهر، ومرت سجن سنوي، ومرت سجن سنتين، ويبدأ أكثر مدة سجن فيها رحمه الله في آخر مرة في قلعة دمشق. من سجنات شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أول سجنة سجن فيها في دمشق كانت قبل 700، كانت سنة 93 و600، هذا أول سجن لشيخ الإسلام، يعني كان بعد ولادته بكم يعني 32 سنة. وكانت سببها واقعة يقال واقعة عساف النصراني، عساف النصراني، وكان قد سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسجن بسبب ذلك، وقد وقيل بأنه كتب وصنف كتابة الصار المسلول كان بسبب هذه الواقعة على شتم الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان ثمار هذا الموقف كتاب حافل ماتع مرجع لا نظير له، وهو الصارم المسلول. سجن، نعم، سيبنا يا أحمد، احنا بنقول في السجنات، اما نخلصها نعود الى هذه اللي انت تقول، خلينا نكمل السجنات. يبقى السجنة الاولى يا أحمد كان سنة كام؟ 93 و600، 93 و600، هذه سجنها بسبب قصة عساف النصراني لما سب الرسول صلى الله عليه وسلم. سجن أيضا في القاهرة سنة ونصف، هذه ذكر بعض أهل العلم، أختصرها يعني مع التصرف، سجنها وبقي فيها سنة ونصف، ونصف سنة، وكان سببها كان كلامه في مسألة العرش والكلام والنزول، مسألة العرش. سجن أيضا بمصر مدة قليلة بعد ذلك بسبب كتاب الاستغاثة الذي صنفه ورد على البكري، فاستعدى البكري والصوفية عليه السلطان فسجن مدة. سجنة رابعة بمصر أيضا وكانت شهرين، وهذه سببها مؤامرة الصوفي الباطني الحلولي نصر المنبجي، وكانت له علاقة بالجان كيز الحاكم ببرث وسجن بسببها. الجاش ناكيز، نعم نعم اي نعم الجاش نكير، نعم. اذن هذا بسبب ايضا وشاي. الخامسة بالاسكندرية، لكن يقال جانكيز ايضا، هذا جانكيز خان، ما ادري هذا ايضا بالرأي او بالزاي. نعم نعم، ما هذا ببرس، نعم بالراء، نعم بالاسكندرية سجن ايضا، هذه سجنة خامسة سبعة اشهر، وهذا كان قد أدده فيها ببرس بالقتل ونفوه إلى قبرص، وقال كلمة مشهورة: ماذا عسى أن يصنع أعدائي بي، إن جناتي معي في صدري حيثما رحت، إن قتلي شهادة وإن نفي سياحة وإن سجني خلو. في بقى كلمة زائدة دي جديدة بقى جميلة، قال رحمه الله تعالى: وأنا مثل الغنمة كيفما تقلبت تقلبت على صوف. وأنا مثل الغنمة كيفما تقلبت تقلبت على صوف، يعني الحمد لله ما أبالي، كيفما تقلبت تقلبت على صوف. ايضا سجن سجنة سادسة بدمشق، سجن ستة اشهر، وكان بسبب فتوى في الحلف بالطلاق. سبحان الله. ثم سجن سجنة سابعة، وهي سجنته الأخيرة في دمشق، وبقي فيها عامين وثلاثة أشهر، وخرج منها رحمه الله تعالى إلى قبره، مات رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بين هذا غير السجنات هذه والابتلاءات تلك أهل البدع والمناظرات كما سيأتي الإشارة إلى طرف منها، مناظرات ومجالس وردود، وهو رحمه الله تعالى فارس ميدان جيوش جرارة، ما خاض في ذلك معركة وهزم فيها رحمه الله تعالى، وذلك لفضله العظيم وعلمه الواسع. قال ابن عبد الهادي رحمه الله في مقدمة كتابه، وهي مقدمة الحقيقة يعني مهمة لعلني أقرأها سريعا، هو الشيخ الإمام الرباني إمام الأئمة ومفتي الأمة وبحر العلوم، سيد الحفاظ وفارس المعاني والألفاظ، سيد العصر وقريع الدهر، شيخ الإسلام، بركة الأنام، علامة الزمان وترجمان القرآن، عالم الزهاد وأوحد العباد، قامع المبتدعين وآخر المجتهدين، تقي الدين، أبو العباس أحمد بن شيخ الإمام العلامة شهاب الدين أبي المحاسن، عبد الحليم بن شيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات، عبد السلام بن أبي محمد عبد الله ابن أبي القاسم الخضر ابن محمد ابن الخضر ابن علي بن عبد الله ابن تيمية الحران، نزيل دمشق وصاحب التصنيف التي لم يسبق إلى مثلها. ذكر سبب تسميته ابن تيمية، قيل إن جده محمد بن خضر، وهذا طبعا من علماء المسلمين السلفيين أيضا له كلام في السنة عظيم، حج على ضرب تيماء فرأى بلدة يعني في أطراف جزيرة العرب، فرأى هناك طفلة، هي في المملكة يعني، فرأى هناك طفلة، فلما رجع وجد امرأته قد ولدت له بنتا، فقال يا تيمية يا تيمية، فلقب بذلك، وجاء يعني أنا كنت بنت جميلة. وقال ابن النجار ذكر لنا أن جده محمدا كانت أمه تسمى تيمية، وكانت واعظة فنسب إليها وعرف بها. ولد شيخنا أبو العباس بحران يوم 12 وقيل 12 ربيع الأول سنة 61 و600، هاجر والده به وبإخوته إلى الشام عند جور التتار. يبقى سبب الهجرة، ما سبب الهجرة؟ جور التتار. فصاروا بالليل ومعهم الكتب على عجلة لعدم الدواب، فكاد العدو يلحقهم، وقفت العجلة فابتهلوا إلى الله واستغاثوا به فنجوا وسلموا. وقدموا دمشق في أثناء سنة 67 و600، فسمعوا من شيخ زين الدين أحمد بن عبد الدائم ابن نعمة المقدسي جزء ابن عرفة وغير ذلك، ثم سمع شيخنا الكثير من ابن أبي اليسر والكمال ابن عبد والمجد ابن عساكر وأصحاب الخشوعي، ومن الجمال يحيى ابن الصيرفي وأحمد ابن أبي الخير سلامة والقاسم الإربلي والشيخ فخر الدين بن البخاري والكمال عبد الرحيم وأبي الغنائم بن علان وأحمد بن شيبان وخلق كثير، عده بعض العلم إلى أكثر من 200 شيخ. ويقولون شيخ الإسلام ليس له شيوخ، وأنه تعلم العلم بذكائه، وله أكثر من 200 شيخ. أظن هذا على الجمعة يقول تقريبا ما له مشايخ أو شيء من هذا، تقريبا يقول هذا نعم، وهو له أكثر من 200 شيخ رحمه الله، وشيوخ الذين سمع منهم أكثر من 200 شيخ. ابن عبد الهادي وشيوخ الذين سمع منهم أكثر من 200 شيخ. وسمع مسند الإمام أحمد بن حنبل مرات، وسمع الكتب الكبار والأجزاء، ومن مسموعاته معجم الطبراني الكبير، وعني بالحديث وقرأ ونسخ وانتقى، وتعلم الخط والحساب في المكتب، وحافظ القرآن وأقبل على الفقه، وقرأ أياما في العربية على ابن عبد القوي ثم فهمها. وهو المرداوي المحدث النحوي قد ذكر ابن رجب قراءة ابن تيمية عليه، انظر تاريخ الإسلام وذيل طبقات الحنابلة ذكره في الحاشية. وأخذ يتأمل كتاب سيبوي حتى فهمه وبرع في النحو، وأقبل على التفسير إقبالا كليا حتى حاز فيه قصب السبق وأحكم أصول الفقه وغير ذلك. هذا كله وهو بعد ابن بضع 10 سنة. فانبهر الفضلاء من فرط ذكاء وسلام ذهني وقوة حافظة سرعة إدراك. ولقد بلغني أن بعض مشايخ العلماء بحلب قدم إلى دمشق وقال سمعت في البلاد بصبي يقال له أحمد بن تيمية وأنه سريع الحفظ، وقد جئت قاصدا لعلي أراه. سمعت في البلاد، إذن هذا ذاع صيته في الحفظ، والله عز وجل قد حباه بذلك. وقد جئت قاصدا لعلي أراه، فقال له خياط هذه طريق كتابه وهو إلى الآن ما جاء، فاقعد عندنا الساعة يجي يعبر علينا ذاهبا إلى الكتاب، اجلس عندنا وهو يمر عليك الآن. فجلس الشيخ الحلبي قليلا، فمر صبيان فقال الخياط للحلبي هذاك الصبي الذي معه اللوح الكبير هو أحمد بن تيمية، فناداه الشيخ فجاء إليه، فتناول الشيخ اللوح فنظر فيه ثم قال يا ولدي امسح هذا حتى أملي عليك شيئا تكتبه، ففعل فأملى عليه من متون الأحاديث 11 أو 13 حديثا، وقال له اقرأ هذا، فلم يزد على أن نظر فيه مرة بعد كتابته إياه، ثم دفعه إليه وقال أسمعه علي، فقرأه عليه عرضا كأحسن ما أنت سامع، فقال له يا ولدي امسح هذا، ففعل فأمل عليه عدة أسانيد انتقبه، ثم قال قرأ هذا، فنظر فيه كما فعل أول مرة، فقام الشيخ ويقول إن عاش هذا الصبي ليكونن له شأن عظيم، فإن هذا لم يرى مثله أو كما قال. وقال الحافظ أبو عبد الله الذهبي نشأ يعني الشيخ تقي الدين رحمه الله في تصون تام وعفاف وتعبد واقتصاد في الملبس والمأكل، وكان يحضر المدارس والمحافل في صغره ويناظر ويفحم الكبار ويأتي بما يتحير منه عيان البلد في العلم، فأفتى ولو 19 سنة بل أقل، وشرع في الجمع والتأليف من ذلك الوقت وأكب على الاشتغال، ومات والده وكان من كبار الحنابلة وأئمتهم، فدرس بعده بوظائفه وله 21 سنة، واشتهر أمره وبعد صيته في العالم، وأخذ بتفسير كتاب العزيز أيام الجمعة على كرسي من حفظه، فكان يورد المجلس ولا يتلعثم، وكذا كان يورد الدرس بتؤدات وصوت جهوري فصيح. وقال بعض قدماء أصحاب شيخنا وقد ذكر نبذة من سيرته، أما مبدأ أمره ونشأته فإنه نشأ من حين نشأ في حجور العلماء. شوف هذا السر، هذا السر، من حين نشأ في حجور العلماء، ولهذا ما تجد عالما سلفيا يؤصل أبدا للطلب بعيدا عن حجور العلماء هذه أبدا، لا يمكن، هذا جاهل الذي لا يوصي بهذا أو الذي يعارض هذا. كون بقى عالم من العلماء قل مشايخه لعدم استطاعته، عدم الاستطاعة شيء والتأصيل شيء آخر، مثل ما يستدل ما عندهم في الدنيا للألباني، الألباني ما هو عالمه وفين مشايخه، الألباني له مشايخ أولا، مش ما له مشايخ، الألباني ما له مشايخ، أخذ عن والدي وأخذ عن بعضهم الفقه الحنفي واللغة أخذ، لكن هذا الذي أتيح له رحمه الله تعالى، لكن من الله عليه بأن هداه أيضا إلى علوم السلف فارتبط بأم هو بقى نفسه الألباني يقاعد إيه؟ يقاعد اطلب العلم بلا شيخ، فها أنا ذا الألباني طلبت العلم بلا شيخ، يقول ها أنا ذا الألباني محمد ناصر الدين الألباني مزعوم الشيخ ناصر، أقول أنا أقول لكم هذه التجربة بسبب أنه لم يتسنى له كثرة المشايخ كذا، فقال يفوتني كذا واحتاج إلى كذا، هو نفسه يقول، هو نفسه يقول أنا تجربة فيما عندي من بعض مثلا أشياء بسبب ماذا؟ عدم وجود كثرة مشايخ له. نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ولا يمكن أن يصل طالب العلم إلى مرتبة العلماء إلا بوسيلتين اثنتين، إحداهما الآن متيسرة ومتوفرة، والأخرى مع الأسف الشديد أقول أنها عزيزة نادرة، أما الوسيلة الأخرى وهي الرجوع إلى كتب أهل العلم، إلى كتب أهل العلم التي خلفوها لنا مع اختيار منها ما يسلك مؤلفوها مسلك المنهج الصحيح من منهج الكتاب والسنة وما كان عليه
نعم
السلف الصالح.
الكتاب السلفي بالإمام السلفي رحمه الله ما أنصحه نعم للأمة،
وما كان عليه السلف الصالح، وليس فقط يسلك مذهبا معينا ويعرض عن الاستفادة من الكتب الأخرى التي وإن لم تفقهها علما وتحقيقا فهي لا تنزل عنها هذه الوسيلة اليوم، هذه الوسيلة اليوم متيسرة، وخاصة والمطابع في كل يوم تصدر لنا كتبا ما كنا نعهدها من قبل لا مخطوطة ولا مطبوعة.
نعم.
وها هو المثال الآن بين أيديكم، وهو هذا الشيخ المزعوم الألباني قد بلغ من
المزعوم. نعم.
قد بلغ من
الشيخ
الكبر
المزعوم الألباني. نعم.
قد بلغ من الكبر عتية، ويجد نفسه قد فاته من العلم شيئا كثيرا، ولذلك فهو يعيد النظر فيما مضى من علمه حتى يستدرك ما قد يكون فاته من التحقيق العلمي بسبب ماذا؟ بسبب أنه لم يتيسر له الوسيلة الأخرى وهي العلماء المحققون الذين جمعوا من العلوم ما شاء الله، لأن من سنة الله
علما خاصا، وإلا هو طلب على يد علماء، لكن ليس هؤلاء الذين هم في المقام العالي. نعم.
لأن من سنة الله عز وجل في خلقه أن يستفيد السلف من الخلف.
الخلف.
هي مكتوبة كده. عفواً. الخلف من السلف يستفيد بعضهم من بعض، فإذا لم يتيسر لطالب العلم علماء من مختلف الاختصاصات لم يبقى له مرجع إلا أن يعود إلى هذه الكتب.
بس خلص يعني يكفي. إذن هذا احتفظوا بهذا القدر، فإنه أبلغ رد في هذه الشبهة، فإن الشيخ أوضح هذا. ولهذا نقول يا أخوان فرق بين التقعيد والحال. إنسان قد يكون في حال لا يتيسر له قيام بأمور، لكن مهم التقعيد. التقعيد رجل ما تسنى له صوم اثنين وخميس لكن يقعد سنة اثنين وخميس، رجل ما تسنى له صوم يوما ويفطر يوما لكن يقعد سنة صيام يوم وإفطار يوم، رجل ما يتسنى أمي ما تسنى له التعلم لكن يدل والده على التعلم ويشتري له كتبا ويقول ارحل، كما قالت أم سفيان الثوري لما بلغ أن سنا يطلب فيه العلم فألبسته لبسة العلماء وقالت يا بني اطلب العلم ونكفيك بمغزالي. لكن الطائفة التي تفصل من القواعد مقاسها هذه طائفة ضالة التي تقاعد وتفصل ما يناسب ماذا حالها. إن كان طلب علم على يد الأشياخ الكبار خلاص ضلل كل من لم يتسنى له ذلك، وإذا ما تسنى يقول ما هو بلازم العالم الكبير، ما هو بلازم يعني الإنسان يرحل يأخذ عن العلماء وكذا. كم من الناس طلب ولم ينتفع. نعم. ثم قال ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه: راشفا كؤوس الفهوم، راتعا في رياض التفقه ودوحات الكتب الجامعة لكل فن من الفنون، لا يلوي إلى غير المطالعة والاشتغال والأخذ بمعالي الأمور، خصوصا علم الكتاب العزيز والسنة النبوية ولوازمهما، ولم يزل على ذلك خالفا صالحا سلفيا متألها، برا بأمه، ورعا عفيفا، عابدا ناسكا، صواما قواما، ذاكرا لله تعالى في كل أمر وعلى كل حال. شوف أخواني الجمع بين التربية الروحية للإنسان وبين التربية العلمية، إحداهما ما تغني عن الأخرى. وقد ابتلونا بقوم جعلوا هذه مدرسة وهذه مدرسة، مدرسة تربي ما عندها علم، مدرسة تعلم ما عندها تربية. كيف هذا؟ كيف هذا؟ العلم الذي ما يقود إلى التربية ليس بالعلم النافع، والتربية التي ما تبنى على العلم إنما هي تخريفات وتجاوزات. رجعا إلى الله تعالى في سائر الأحوال والقضايا، وقفا عند حدود الله تعالى وأمره ونواهيه، أمر بالمعروف نهي عن المنكر بالمعروف. لا تكاد نفسه تشبع من العلم ولا تر ومن المطالعة ولا تمل من الاشتغال ولا تكل عن البحث. طبعا بيقول هذا مين؟ ابن عبد الهادي الإمام العلم. وقل أن يدخل في علم العلوم من باب من أبوابه إلا يفتح له من ذلك الباب أبواب ويستدرك مستدركات في ذلك العلم على حذاق أهله معضوضة بالكتاب والسنة. ولقد سمعته في مبادئ أمره، في مبادئ أمره يقول إنه، شوف أبواب التي فتحت له بأي سبب يا أخواني، إنه لا يقف خاطري في المسألة والشيء أو الحالة التي تشكل علي، ده في مبادئ أمره كان يقول هذا، فأستغفر الله تعالى 1000 مرة أو أكثر أو أقل حتى ينشرح الصدر وينحل إشكال ما أشكل. إذا وقفت عنده مسألة يلجأ إليه إلى الاستغفار، وكأنما يتأول قول الله عز وجل: لتحكم الناس بما أراك الله ولتكن للكافرين خليلا خصيما واستغفر الله. قال: وأكون إذ ذاك في السوق أو المسجد أو الضرب أو المدرسة لا يمنعني ذلك من ذكر الاستغفار إلى أن أنال مطلوبي. قال هذا الصاحب: ولقد كنت في تلك المدة وأول النشأة إذا اجتمعت في ختمة أو مجلس ذكر خاص مع أحد المشايخ المذكورين وتذكر وتكلم مع حداثة سنه أجد لكلامه صولة على القلوب وتأثيرا في النفوس وهيمنة مقبولة ونفعا يظهر أثره وتنفعل له النفوس التي سمعته أياما كثيرة بعاقبه حتى كأن ما قال بلسان حاله وحاله ظاهر له في مقاله، شهدت منه ذلك غير مرة. يقول ابن القيم في الوابل: وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من صاف النهار، ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي، ولو لم أتغدى الغداء سقطت قوتي، أو كلاما قريبا من هذا. وقال لي مرة: لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وراحتها، لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر. قال ابن عبد الهادي رحمة الله عليه: ثم لم يبرح شيخنا رحمه الله في الزيادة من العلوم ومنزمة الاشغال والاشغال وبث العلوم ونشره والاجتهاد في سبل الخير حتى انتهت إليه الإمامة في العلم والعمل والزهد والورع والشجاعة والكرم. ثم ذكر أقوال عن أهل العلم في الثناء عليه. يقول: قال ابن عبد الهادي قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج: ما رأيت مثله، ولا رأى هو مثل نفسه، وما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله وسنة رسوله ولا أتبع لهما منه. هذا مين اللي بيقوله؟ الحافظ المزي أبو الحجاج، هذا صاحب تهذيب الكمال والتحفة، تحفة الأشراف. قال العلامة كمال الدين ابن الزملكاني، وطبعا ده كان في أول أمره يثنى على شيخ سام جدا، ثم اختلف معه فصار يعيبه. كان إذا سئل عن فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن، وحكم أن أحد لا يعرفه مثله. وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منهم ألم يكونوا عرفوه قبل ذلك، ولا يعرف أنه ناظر أحدا فانقطع معه، لا يعرف أنه ناظر أحدا فانقطع معه، ولا تكلم في علم من العلوم سواء كان من علوم الشرع أو غيرها إلا قال فيه أهله والمنسوبين، إلا فاق فيه أهله والمنسوبين إليه. وكانت له اليد الطولة في حسن التصنيف وجودة العبارة والترتيب والتقسيم والتبيين. نعم.
كلام علي جمعة.
نعم.
قال علي جمعة في لقاء تلفزيوني: تقي الدين ابن تيمية واسع الاطلاع، لكنه لم يكن له شيخ يربيه، ففهم من الكتب مباشرة فضل وأضل.
لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم عليك به إن لم يسبق في علمك هدايته، كيف يلقى الله بهذا ربه يوم القيامة إن لم يتب ويرجع؟ شوف إخواني، حتى تعلم الفرق بين علماء السنة وغيرهم. علماء السنة لا يتكلمون كلمة إلا بإسناد، فما إسناد علي جمعة؟ إسناده: حدثني حقدي عن حسدي عن غلي عن قلبي عن شيطاني أن ابن تيمية لم يكن له شيخ يربيه ولهذا ضل وأضل. تعرفون هذا إسناد يا إخواني؟ اكتبوه عندك، هذا إسناد موجود. نعم.
ابن تيمية كان عنيفا في حياته ولم يتزوج، واحد متطرف وليس سهلا أو سالكا.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فين بقى الأدب؟ فين اللي انتوا بتقولوه حرية رأي؟ فين اللي بتقولوه انه دول يظنون الصواب عندهم؟ فين اللي انتوا بتقولوه تعددية؟ الفكر والفكر الآخر، الفقه والفقه الآخر، فين الآخر؟ فين الآخر يا آخر؟ فين؟ فين الآخر؟ ابن تيمية ماله أي مظلة من هذه المظلات؟ ولا مربع من هذه المربعات التي ربما خرج بها عن دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ أعطيتم حرية اعتقاد، وأعطيتم وحدة أديان، أعطيتم تقارب مع الشيعة والروافض الذين طعن في أبي بكر وعمر، أعطيتم كل شيء إلا أهل السنة. شو بيتكلم عنه يا اخوان؟ اقسم بالله لو انه اخذ ارضا ما تكلم بهذا الحقد، لو اخذ بيتا ما تكلم بهذا الحقد. لكن طبعا علي جمعة معروف، لماذا الكلام هذا؟ لأن الذي ينسف ضلاله ومنهجه ومنهج أطرابه ومنهج نظرائه هو ابن تيمية، هو ابن تيمية. المحاكمة لأي سلفي للوصول إلى الطعن في ابن تيمية، هؤلاء أتباع ابن تيمية، هؤلاء أتباع ابن عبد الوهاب. نعم يا أخي، يعني لكن دي أحرف السك. اللي اتقال ده قال قال السبكي، اللي اتقال ده بالمعنى ولا بالحرف؟ قول قال السبكي نفس الأحرف دي. قل قال علي جمعة، قال السبكي الأحرف اللي هو قلم دي يعني. قال علي جمعة، قال الأحرف دي بالمعنى ولا بالحرف؟ قل لي كده، قال علي جمعة، قال السبكي نفس الأحرف اللي احنا سمعناه.
قال علي جمعة
أيوة.
يقول تقي الدين السبكي عن ابن تيمية يقول إنه واسع الاطلاع. شوف الصفة واسع الاطلاع،
ده غير اللي احنا سمعناه دلوقتي، ده غير اللي احنا سمعناه.
والشيخ أحمد نقل اللي مكتوب، إنما ده المقطع المفرغ،
ده المكتوب، مكتوب من مين؟
الأخبار. إنما المقطع المفرغ اللي أنا أقوله ده المقطع ده كلام علي جمعة نصه، إنما ده اللي مكتوب اللي هم كاتبينه.
وقد يكون في مقطع آخر هذا الكلام، لأن هذا الكلام هو عين كلام علي جمعة، هو عين كلام علي جمعة.
هو نفس المقطع يا شيخ.
قال إيه؟
ده مفرغ لكن أحمد بيسمعه صوت.
ده مفرغ منين؟
من المقطع، من نفس المقطع، واحد كاتبه يعني مفرغ.
جريدة يعني ولا ايه؟
جريدة
اه. قال ايه؟
ما كملتش تفريغ بس
ال ايه؟
ما كملتش تفريغ كامل بس هو الجزء ده. يقول تقي الدين السبكي يقول عن ابن تيمية انه واسع الاطلاع، شوف الصفة واسع الاطلاع، لكن لم يكن له شيخ يربيه. بس ما
كملتش. ايه هات كلام السبكي؟ لما هذا الكلام هو كلام علي جمعة، هذه حروفه دي ما نعم، ما بحروف السبكي، ما يقول السبكي هذا. نعم.
وتابع
لسه انت هذا من اول حرف، اصبر عليه اطلع لك كل اللي موجود هنا هو اللي انت تجده بمسموعا. نعم.
ابن تيمية كان مود وشه ناحية الصعيد.
اه ده السبكي، هو السبكي يقول كده. نعم.
وخطا جهة الضلالة الخطوة الاولى آه. بس وكان ممكن نرجعه
بس. نعم. ما تبقى تنقل الاول، بقى تتبع الاول بعد ما تنقل كلامه. ما لم يكن هذا كلام علي جمعة، احنا لو وجدنا ورقة ما عليها اسم ملقاة في الشارع وقرأنا هذا الكلام نقول كن كلام علي جمعة، ده مش محتاج توثيق. هذا مش يعني ان احنا بلا توثيق، لا، هو نفس الكلام هذا ينقل، لكن كونه بقى ياخد مثلا عبارة من السبكي، ان السبكي بيقول كذا، هو بقى بدأ يعلق، هذا تعليقاته على كلام سبكي، ما يمنع انه يكون نقل كلام سبكي، لكن ده تعليقاته بقى، تحشيته على كلام السبكي، تحشيته على كلام سبكي، ده نفس عبارته ألفاظه دي. سبكي عنده صعيد ومصر وهذا ده معروف، اسلوب من هذا وطريقة من. نعم أكمل.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ويقال ابن تيمية بالتخفيف والتجديد، وقد اختلف أهل النسب في نسبه هل هو عربي أو ليس عربيا، فقيل إن آل تيمية ليسوا من العرب وإن أصلهم أكراد، وقيل إنهم عرب، وهذا هو الصحيح أنهم من العرب. ومهما كان الأمر سواء قلنا هذا هو الصحيح أو ليس بصحيح، لا يضرنا أن يكون عربيا أو كرديا.
نعم، إذ العبرة بالعلم، وكثير من العلماء ليس بالعربي. نعم.
فالشيخ
وكنا نعتقد أن العرب من جهة الجنس أفضل من غيرهم، وهذا أمر مقرر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، لكن هذا باعتبار جنس لا باعتبار أحد، فإن التفضيل باعتبار الأحد يرجع إلى قول الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كان عربيا كان عجميا كان رجلا كان امرأة. نعم بتقول يا احمد في ايه؟ والله يا احمد على ميزان العبارة السلفية الاولى تركها يعني حر التفكير. لا هو طبعا يقصد انه هو لم يكن متمذهبا ولا مقلدا لاحد ولا كذا، لكن على نسق يعني العبارة السلفية ما نقول هذا، نقول لم يكن متعصبا لاحد وانما كان يقول بالدليل. نعم.
فالشيخ مهما كان وهو عالم رباني نفع الله به
هو
الإسلام.
عالم رباني مهما كان هو عالم رباني.
هو عالم رباني نفع الله به الإسلام نفعا عظيما. لا نعتقد أن أحدا من علماء المسلمين فيما نعلم نفع مثل ما نفع هذا الرجل في عصره، بل ولا في قريب من عصره، وأما بعد عصره فمن باب أولى.
نعم. تستطيع أن تجزم وأن تقطع، هذا طبعا ليس من باب غلو بل حق، وتحدث بنعمة الله في أئمة هذه الأمة المباركة. نستطيع أن نقول لم يأتي بعد شيخ الإسلام ابن تيمية مثله، من قبله سبق منه أفضل منه، لم يأتي بعد شيخ الإسلام ابن تيمية مثله. واحد. اثنان، لم يأتي بعد الإمام المجدد ابن عبد الوهاب محمد عبد الوهاب مثله. رحمهم الله. ثلاثة، لم يأتي بعد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى مثله. فما أتى بعد أحمد مثله، ولا أتى بعد ابن تيمية مثله، ولا أتى بعد ابن عبد الوهاب مثله. وإن كان هناك مثل له فأروني مثله. نعم.
ومن الشيء الغريب والمبالغ.
نعم. دي طبعا هيطعن فيها بالمجاملة، لكن أنا أقول لم يأتي بعد ابن باز، لكن الله أعلم فيما يأتي، لكن إلى وقتنا الآن لم يأتي بعد ابن باز مثله طبعا رحمه الله. هذه أقطع بها وأجزم بها، ولا في عصره كان مثله. نعم رحمه الله.
ومن الشيء الغريب
طبعا لما تيجي تقول هذا قيد بقيدين، يعني القيد الأول أن هذا قولي اجتهادي أصيب فيه أو أخطأ، ما هو بتعصب هذا. الأمر الثاني لما تيجي توازن بين العلم، وازن باستمارة تكون من عشرة بنود مو من بند واحد، يخرج لك هذا المجموع الذي ذكرت. فاجتماع الإمامة في هذا الرجل واجتماع الفضائل في هذا الرجل الذي أعلم بعلم القاصر لم تجتمع على وجه الإمامة لأحد سواه في عصره، وإن كان وجد من علمائنا الأكابر من عنده الإمامة في أبواب، أما اجتماعها في هذا الرجل لم تجتمع على مثل هذا الوجه، فهو صورة مصغرة. وعندي أنا أن خمسة في عمر أمة الإسلام بينهم التقارب، وإن كان هناك من هو أفضل من بعضهم، لكن اعتبرها سلسلة بدأها الصديق رضي الله عنه، ثم انتقال إلى أحمد، ثم انتقال لابن تيمية، ثم انتقال لابن عبد الوهاب، ثم انتقال لابن باز. فمن جهة البركة ومن جهة الشمول ومن جهة الجهاد لهم نفع عظيم. طبعا الصحابة كلهم أفضل من يأتي أي واحد، بس أنا بقول لك عن الخمسة هؤلاء بينهم في باختلاف بحسب العصور، يعني من أبو بكر من عصر الصحابة، أحمد من عصر الأئمة، ابن تيمية من عصره، ابن عبد الوهاب من عصره، ابن باز من عصره، ليس أن دول أفضل أمة يعني، لكن أقول بحسب عصور الأمة هكذا نجد التأثير البالغ لهم والتجديد العظيم. نعم. والأمة الحمد لله مليئة بالأئمة، بل نعتبر من خيرية هذه الأمة من خيرتها أن هذه أمة الأئمة، كيف والله قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. نعم.
قال: ومن الشيء الغريب والمبالغ فيه أن بعض الناس يقول من قال إن ابن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر.
نعم، إن كان ابن تيمية هذا من أعداء وشنيء ابن تيمية فيقول إن كان ابن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر، ومنهم من قال إن كان ابن تيمية شيخ الإسلام فعلى الإسلام السلام، وحرير أن يقال فعليك السلام أنت، لأن ما يعارض ابن تيمية صاحب سنة أبدا، ولا يطعن في ابن تيمية صاحب سنة مستحيل، وابن تيمية ممن يمتحن به، فيقال إذا رأيت الرجل يطعن على شيخ ابن تيمية فاعلم أنه صاحب بدعة، والامتحان بالرجال منهج سلفي بقيده الشرعي، فالامتحان بالرجال الذين هم أئمة السنة منهج شرعي منهج سلفي بالقيد الشرعي، وهل يقتصر في ذلك على الأموات فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة؟ الجواب: ويتعدى ذلك إلى الأحياء بحسب ما ظهر كما كان حال السلف، فقد كانوا يختبرون بالأحياء ويختبرون بالأموات. وأقول بالقيد الشرعي لأنه قد يمتحن على خلاف الوصف الشرعي، فيمتحن التلميذ بشيخه وإن كان ضالا، ويمتحن المبتدع بإمامه، فالامتحان بالرجال بين غلو وبين تقصير، بين إفراط وبين تفريط. ولهذا ذكر البربهري في شرحه للسنة: إذا رأيت الرجل يطعن في فلان وفلان 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 فعلى أنه صاحب بدعة وسمى. إذن دل هذا على أن الامتحان بالرجال منهج سلفي بقيده الشرعي. نعم، فهذا يقول كافر إن كان شيخ الإسلام هو كان بيتيه شيخ الإسلام فعلى الإسلام السلام، وآخر يقول كافر. طيب قابله ها؟
قال: وأنه ليس بشيخ الإسلام. وهناك نعم. في المقابل من يقول: لو لم يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام لبعث شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا تناقض عظيم، والصواب لا هذا ولا هذا، لكن لا نشك في شيخ الإسلام رحمه الله وأن له قدم صدق في الإسلام، وأن الله سبحانه وتعالى أنقذ به كثيرا من الناس.
طيب، فائدة يعني لو تكتبوا، وهذه بعض يعني بعض نقولات وليس بكل، فائدة في مسألة تلقيب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بشيخ الإسلام، فإنه وجد من يقول بأنه لا يقال شيخ الإسلام ويطلق هكذا يقال شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن هذا فيه محظور، فليس الإسلام شيخ وكذا بإطلاق. ولهذا نراه أي القائل هذا يقول أبو العباس ابن تيمية ابن تيمية الحفيد، ولا شك ولا ريب أن هذا يتقرر به الأمر عند الطلاب فينتشر وتكون فيه النصيحة. والشيء مهما حسن في نظر الإنسان فيما يتعلق بالدين بالذات فلا بد أن يربطه ويوثقه بما عليه العلماء حتى يكون القول مقبولا ويكون الاقتداء بالإنسان فيه اقتداء صحيحا. لهذا هل هذه الوقفة وقفها الأئمة وهل شيخ الإسلام التلقب بهذا فيه محظور؟ وهل هو من مهجور العلماء أو من استعمالهم؟ وهل أحد نبه عليه مربيا طلاب على ذلك أم لا؟ وهل هذا اللقب لم يعرف قبل شيخ الإسلام لأحد من أئمة الإسلام، أو أن مبتدأه في شيخ الإسلام؟ تعجبون لو تعلمون أن هذا كله إنما كان على عليه علماء المسلمين في سائر العصور، تلقيب أئمة الهدى ومصابيح الدجى والأعلام منهم بشيخ الإسلام، وهذا أمر غير مستنكر. وقد وصف الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ومن هو الإمام أحمد؟ قد وصف الإمام أحمد رحمه الله تعالى بهذا الوصف أبا الوليد الطيالسي وأحمد بن يونس، وقال ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله: ومن كان بهذه المنزلة بعد أن ذكر صفة العالم المجتهد الإمام، قال: ومن كان بهذه المنزلة حكم بأنه إمام، واستحق أن يقال له شيخ الإسلام. وقال أيضا ابن ناصر الدين الدمشقي: وإذا نظرنا في مشايخ الإسلام بعد طبقة الصحابة وجدنا منهم خلقا بهذه المثابة. هذا ذكر في الرد الوثر. الذهبي رحمه الله قال في الكاشف عن ابن المبارك، عن ابن المبارك قال: وناهيك به شيخ الإسلام. أبو إسماعيل الهروي اشتهر أيضا بشيخ الإسلام. ابن السمعاني قال في أبي الحسن علي الهكاري: كان يقال له شيخ الإسلام. أبو سعيد الخليل بن أحمد السجزي والمتوفى بعد سنة 70 و300 كان يلقب بشيخ الإسلام. أبو الحسن علي بن الحسين السعدي المتوفى سنة 61 و400 كان يلقب بشيخ الإسلام. الذهبي قال في أبي نصر أحمد بن محمد الصاعدي، أحمد بن محمد الصاعدي أحد، قال الذهبي أحد من يقال له شيخ الإسلام، مات سنة 82 و400. ابن السمعاني رحمه الله في الذيل لقب أبا عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله صاحب السنة، لقبه بشيخ الإسلام. الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله لقب شيخ الإسلام ابن تيمية بشيخ الإسلام، لقب ابن أبي عمر بشيخ الإسلام. البلقيني رحمه الله لقب بشيخ الإسلام. الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله لقب ابن تيمية كما مر معنا الآن في العقود هنا بشيخ الإسلام. علماؤنا مشايخنا أئمة الدعوة ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه وأئمة الدعوة من أبنائه وأحفاده وطلابه وطلاب طلابه فيهم اللقب موجود لشيخ الإسلام ابن تيمية. علماء عصرنا وزماننا ابن باز والعثيمين والفوزان، ما أحد نبه بترك شيخ الإسلام والسير على ابن تيمية او ابي العباس او الحفيد، فهذا امر مقرر عليه علماء العصور كما ذكرنا ابن المبارك، بل الذهبي يقول بعد ما ذكر ابن المبارك يقول وشيخ الاسلام ابو بكر الصديق رحمه الله، فهذا لا اشكال، والمعنى شيخ من شيوخ الاسلام، وليس ان شيخ الاسلام باطلاق ما احد قالها ولا اعتبرها ولا جاءت في احد ممن اطلق علينا شيخ الاسلام الاول، الشيخ الذي لا يخطئ، الشيخ الذي هو شيخ الاسلام، هذا ذاك النبي صلى الله عليه وسلم. فالانسان اذا جاء ينبه على مساله وعلى شيء ينبه تنبيه العلماء، واذا جاء يقاعد يقاعد تقعيد العلماء، واذا جاء يختار يختار اختيار العلماء، واذا جاء يربي يربي تربية العلماء. هكذا ينبغي ان يكون الانسان المتصدر المعلم، ينبغي ان يكون على هذا الضرب وعلى هذا المنهاج حتى لا يتعب ولا يتعب. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ويكنى أبا العباس، وهل يكنى بذلك لأنه أكبر أولاده؟
ووالده أبو المحاسن وجده أبو البركات أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام، فكنية أحمد أبو العباس، وكنية عبد الحليم أبو المحاسن، وكنية عبد السلام مجد الدين أبو البركات. نعم.
ويكنى أبا العباس، وهل يكنى بذلك لأنه أكبر أولاده؟ الجواب لا، لأنه لم يتزوج، فهو رحمه الله ليس له ولد وليس له زوجة، فقيل لعله ليس فيه ما في الرجال من شهوة للنساء، وقيل لأنه كان مشتغلا بالدعوة إلى الله عز وجل والجهاد باللسان والبنان والسنان، وهذا هو الأقرب بل هو المتعين.
نعم، كما قلنا من فقهه رحمه الله تعالى ما سبق أن قلنا. نعم.
وقيل قال وهو رحمه الله له قبر معروف، قال حدثني أخونا محمد بن منصور الزامل وزميلنا عند شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله وهو أكبر منا، حدثنا
شوف هذا له له ترجمة تاريخ علماء نجد ولا شيء،
قال وهو أكبر منا
ذكره الشيخ جوه.
حدثنا أنه زار دمشق ذات يوم وصلى في الجامع الأموي وجاءه المزورون وقالوا أتريد أن تسلم على شيخ الإسلام ابن تيمية؟ قال نعم. قالوا هذا قبره وهذا قبر ولده، والرجل ليس له زوجة أصلا، لكن هكذا المزورون.
ليس له زوجة، يبقى كيف يكون له ولد؟ سبحان الله سبحان الله. نعم. لكن طبعا طب هذا ابن تيمية كمان، هذا ابن تيمية موجود لكن في شخصية اسمها ابن تيمية، لكن في قبور لأناس لا يعرفون لا يعرفون دفنوا سوا، يأتي الواحد يصنع مقبرة عنده ويقول سيد أبو الريش، وكان أبو الريش من التابعين، ولد سنة 160 وتوفي سنة 260، عاش 100 سنة كاملة، كان رحمه الله له مشايخ عدد منهم الشعبي رحمه الله أو شعبة أو يختار له من يختار من أهل العلم، وكان له من الكرامات كيت وكيت وكيت وكيت، وهو قبر صنعه بيده في قرية بجوارنا، قلت لكم سيدكم أبو دراع، سيدكم أبو دراع كان رجل بيجاهد وطار ذراعه من ساحة المعركة وجاء في بشبيش وحط رحاله، فأقاموا له مقاما يقال أبو ذراع، أبو ذراع عندكم في المنوفية؟ أبو نيفة باللام، أبو ليفة. وده ليه بقى؟ كان بيغتسل وطارة الليفة ولا حاجة ولا ايه؟ ده ليه يا دكتور شيف؟ وش دران مكتوب هو، لكن نعم الله المستعان. في اكبر بقى من المسألة الكبرى عندنا في مصر، شوف عندك قبران من اكبر القبور، الحسين وزينب نفيسة ثبت انها نزلت الى مصر، جاءت الى مصر مع زوجها. اما الحسين فلم يدخل مصر، لم يأتي إلى مصر، بل سبحان الله قبر الحسين بعد المئة الرابعة تقريبا 490 أو 85، هذا كان أصله في عسقلان، ثم نقلوا بعد حوالي 540 أو شيء إلى القاهرة قبر الحسين. هذا قبل 485 لم يكن هناك شيء أصلا، لما أنشف عسقلان ثم انتقل إلى القاهرة. ويقولون هذا رأس الحسين. أين رأس الحسين؟ من 400 سنة فين رأس الحسين؟ كان فين رأس الحسين؟ من 400 سنة كان فين؟ كذبة مشهورة معروفة. كذلك زينب. فلم تأتي إلى مصر ولم تدفن في مصر. هذا يسمونه السيدة زينب وسيدنا الحسين. لا هذا ولا ذاك، هذا أكبر يعني قبرين يزاران في مصر، والدفاع عنهما ما معلوم. عرفتم ليه العداء لشيخ الإسلام؟ لأن شيخ الإسلام وأئمة الإسلام هم من قالوا ذاك، هم من قالوا ذلك. نعم أي نعم نعم يهودي اي نعم زي دميانة هنا بجوارنا بالقاص. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الكرامة قد تكون في العلم بأن يفتح الله على الإنسان من العلم ما لا يفتحه على غيره، ومن هؤلاء فيما نظن ما فتح الله به على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من العلم العظيم، العلم بالنقل والعلم بالعقل، حتى إنك لتكاد أن تشك في هذه القدرة العظيمة التي أقدره الله عليها وفتح الله عليه من العلم.
نعم، ولهذا أثنى عليه العلماء ثناء عطرا. قال ابن عبد الهادي رحمة الله عليه: وقال الشيخ علب الدين البرزالي في معجم شيوخ أحمد بن عبد الحي بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم، وذكر قال: الإمام المجمع على فضله ونبله ودينه، قرأ القرآن وبرع فيه والعربية والأصول، ومهر في علمي التفسير والحديث، وكان إماما لا يلحق غبار في كل شيء، وبلغ رتبة الاجتهاد واجتمع فيه شروط المجتهدين، وكان إذا ذكر التفسير أبهت الناس من كثرة محفوظه وحسن إراده وإعطائه كل قول ما يستحق من الترجيح والتضعيف والإبطال وخوض في كل علم، كان الحاضرون يقضون منه العجب. هذا مع انقطاعه إلى الزهد والعبادة والاشتغال بالله تعالى والتجرد من أسباب الدنيا ودعاء الخلق إلى الله تعالى. وكان يجلس في صبيحة كل جمعة على الناس يفسر القرآن العظيم، فانتفع بمجلسه وبركة دعائه وطهارة أنفاسه وصدق نيته وصفاء ظاهره وباطنه وموافقة قوله لعمله، وأناب إلى الله خلق كثير، وجرى على طريقة واحدة من اختيار الفقر والتقلل من الدنيا ورد ما يفتح به عليه. وقال في موضع آخر: كان قد نظم شيئا سيرا في صغره وكتبت عنه إذ ذاك، ثم إنه ترك ذلك وأعرض عنه، وسئل عن مسألة القدر بنظم فأجاب فيها بنظم وقد قرأ عليه وسمع منه. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: شيخ الإسلام له من المقامات التي يشكر عليها والتي نرجو من الله له المثوبة عليها في الدفاع عن الحق ومهاجمة أهل الباطل ما يعلمه كل من تتبع كتبه وسبرها، والحقيقة أنه من نعم الله على هذه الأمة.
أي والله
لأن الله سبحانه وتعالى كف به أمورا عظيمة خطيرة على العقيدة الإسلامية.
نعم، وهو بفضل الله سبحانه وتعالى حصن حصين الحقيقة في كتبه التي جعلها الله عز وجل، نفع الله سبحانه وتعالى بها، رد على الروافض، رد على المعتزلة، على الأشاعرة. هذا يعني لا يكابر فيه أحد. سبحان الله، رحم الله رحمة واسعة. يعني تخيل أنه لو لم تكن تقعيدات شيخ الإسلام وتفصيلات شيخ الإسلام وتأصيلات شيخ الإسلام، طبعا الحمد لله الإسلام قائم والحجة ظاهرة، لكن هذا يسر الله به الكثير والكثير والكثير. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: عاب قوم على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقالوا إنه إذا سئل عن مسألة أتى بمسائل كثيرة فأجاب عن ذلك بعض تلاميذه وقال: إن هذا من جوده وكرمه في بذل العلم، واستشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. نعم. وهو لم يسأل إلا عن الوضوء بماء البحر.
نعم، يعني كن شيخ الإسلام يزيدك على سؤالك، هذا يشكر، كذا الله خير. العالم إذا أعطاك فوق مسألتك فلا يلام. نعم، إن جئت تشتري أرزا فأعطاك العالم أرزا ولحما وفاكهة تقول هذا عيبه أنه لا يعطيني ما أريد، أعطاك فوق ما تريد. نعم.
وصدق ابن القيم رحمه الله تعالى حين قال عن شيخه ابن تيمية رحمهما الله: وله اطلاع لم يكن من قبله لسواه من متكلم بلسانه، فإن من راجع كتب شيخ الإسلام يأخذه العجب العجاب في كثرة ما ينقل عنه من الكتب، وهذا من هبة الله سبحانه وتعالى له أن وهبه حفظا راسخا، وكأنه والله أعلم لا ينسى، لأن الإنسان لو أراد أن يعد هذه الكتب التي
لا هو ينسى، يعني لكن لو قال يعني كأنه ما ينسى، لكن طبعا كل واحد ينسى. النبي نفسه قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني.
قال وكأنه. نعم.
الشيخ
قال وكأنه.
نعم، يعني يقول وكأنه. نعم. إن حفظه كما قلنا. نعم.
لأن الإنسان لو أراد أن يعد هذه الكتب التي ينقل منها لنسميها فضلا
لنسيها
فضلا عن أنه هو ينقل عباراتها، لكن فضل الله
يعني الكتب اللي بينقل منها شيخ الإسلام لو تعدها تنساها، فضلا بقى أن تنقل منها. نعم.
لكن فضل الله يؤتيه من يشاء، نسأل الله الذي أعطاه من فضله ألا يحرمنا.
ولهذا إخواني قراءته هذا، يعني لما جاء التفسير يقول قرأت 100 تفسير، يعني هذا ناهيك عن العلوم التي اطلع عليها في غير التفسير. حتى في الحديث مثلا يقولون كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث رحمه الله. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين: ويذكر عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه بمجرد أن يسمع الكلام المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا لا يصح أو هذا صحيح، دون أن يذكر سنده ودون أن يذكر مخرجه، فإذا رجع إلى الأصول وجد أن الأمر كما قال.
نعم، وذك لحفظه وملكته، هذه ملكة. ويذكر عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه بمجرد أن يسمع الكلام منسوب إلى النبي يقول هذا لا يصح أو هذا صحيح، دون أن يذكر سنده ودون أن يذكر مخرجه، فإذا رجع إلى الأصول وجد أن الأمر كما قال، هذه ملكة. وهذه وجدت عند الأئمة النقاد الكبار الحفاظ كأحمد وأبي زرعة وأبي حاتم، بمجرد أن الواحد كان يسأل عن الحديث فينكره، وذلك لأنه صار صيرافيا صيرافيا. فهذا العلم إذا وصل الإنسان فيه إلى درجة الحبك والإتقان فإنه يجيب بهذا. وأحمد كان يقول أحيانا هذا لا يشبه كلام رسول الله، أو لا يشبه كلام ابن مسعود، هذا لا يشبه كلام رسول الله، هذا يشبه كذا، ويكون هذا منكر ويكون هذا. فإذا رجع إلى الأمر إذا هو كما يقولون، ولذلك لأنهم لهم خبرة عظيمة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الغالب حسب علمي مع قصوري أن شيخ الإسلام رحمه الله دائما موفق للصواب، فغالب ما يختار هو الصواب.
نعم، فغالب أفضل من دائم، فغالبا فغالب ما يختار هو غالب، وإلا قد يخالف شيخ الإسلام رحمه الله، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
من المعلوم أن كتب ابن القيم أسهل وأسلس،
ونفس الشيخ العثيمين له اختيارات بخلاف اختيارات شيخ الإسلام، له ترجيحات خلاف شيخ الإسلام، وقد طبعت بعض هذه الترجيحات. نفس العثيمين رحمة الله عليه له ترجيحات بخلاف ما عليه شيخ الإسلام رحمه الله، ترجيحات، مما يدل على أن هذا إنما هو يعني أغلبي، وليس أنه دائما يعني أن كل مسألة شيخ الإسلام يختار فيها اختيار أنه هو الصواب، لا، لكن جل اختياراته صواب. ليه يا أخوان؟ لأن شيخ الإسلام كما قلنا رجل أثري نظري، رجل مطلع على الإجماع وعلى الاختلاف، فماذا عسى أن يفلت من شيخ الإسلام رحمة الله عليه؟ يعني مسائل قليلة بجوار علمه ومسائله وعلومه التي تكلم فيها رحمه الله. يعني شيخ الإسلام لو بحسب ما ترك من علوم وفتح من أبواب، لو لشيخ الإسلام 1000 مسألة خالف فيها الدليل لما كان كثيرا، بجوار ما تكلم فيه من آلاف 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 المسائل رحمه الله. وكما يقولون في الحفاظ، ليست العبرة ب ألا يخطئ، وإنما العبرة ألا يخطئ كثيرا، ألا يكون كثير الخطأ. إنما ما من أحد من الحفاظ ولا من النقاد إلا وله ماذا؟ وإلا وله أخطاء، لكن كثرة الأخطاء بجوار ما روى هذه التي تعيب الإنسان، فإذا كان خطأه أكثر تعيبه أكثر وأكثر. نعم.
قال: من المعلوم أن كتب ابن القيم أسهل وأسلس، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية كانت عباراته قوية لغزارة علمه وتوقد ذهنه.
نعم، فلهذا ابن القيم كانت عبارته أسلس وأسهل، لأن ابن تيمية رحمه الله لما كان علمه متينا وقويا فكانت عبارته ربما تكون أعلى، خصوصا دخول إخواني في مسائل الفلاسفة والباطنية والملاحدة والحلولية والاتحادية والتشريح الدقيق لأقوالهم والإسناد، هذا ما صعب، هذا أن يفهم بسهولة، صعب أن يفهم بسهولة. ثم كذلك أيضا حينما يدخل بقى مع من يقال يعني من يسمون ويصفون بالطبائعيين وأصحاب النظريات هذه، لأنه إذا دخل بابا صار أستاذا، ما يمس بابا هكذا بسطحية، ابن تيمية ما يمس بابا بسطحية، يسأل في المسألة يضع فيها يا أخوان المجلد، ويتقن المسألة مسألة سهلة، كما يقول هنا ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في توسعه إذا دخل مسألة، يقول: ووقعت مسألة فرعية في قسمة جرى فيها اختلاف بين المفتين في العصر، فكتب فيها مجلدة كبيرة وكذلك وقعت مسألة في حد من الحدود فكتب فيها مجلدة كبيرة أيضا، يقول في حاشية: ولعله يعني الصار بن مسلوع شاتب الرسول، فإنه ألفه عقب حادثة عساف النصراني لما سب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ولم يخرج في كل واحدة عن المسألة، يعني ما هو بكثرت الكلام ويرجع عن المجلدة فيخرج عن المسألة، لا، لكن المسألة بقى مطابقة وتضمنا ولزوما. ولا طول بتخليط الكلام والدخول في شيء والخروج من شيء، وأتى في كل واحدة بما لم يكن يجري في الأوهام والخواطر، واجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: شيخ الإسلام رحمه الله آية في اللغة العربية، فإنه لما قدم مصر واجتمع بأبي حيان المصري الشهير صاحب البحر المحيط في التفسير، وكان أبو حيان يثني على شيخ الإسلام ثناء عاطرا.
هذا الأول كان زيد بن الزملكاني كان يثني عليه.
ويمدحه بقصائد عصامية، ومن جملة ما يقول فيه: قام ابن تيمية في نصر شرعتنا مقام سيد تيم إذ عصت مضر، يعني أبا بكر رضي الله عنه يوم الردة. فلما قدم شيخ الإسلام مصر اجتمع بأبي حيان وتناظر معه في مسألة نحوية، واحتج عليه أبو حيان بقول سيبويه في كتابه، قال: إن سيبويه قال كذا وكذا، فكيف تخالفه؟ فقال له شيخ الإسلام ابن تيمية: وهل سيبويه نبي النحو حتى يجب علينا اتباعه؟
نعم، هل هو نبي النحو؟ إنما في نعم هو إمام عظيم، لكن يصيب ويخطئ. نعم.
ثم قال: لقد غلط في الكتاب في أكثر من 80 موضعا لا تعلمها أنت ولا هو.
الله أكبر، ما أكبر، يعني على سيبويه. لو تأتون بأصل هذه القصة. نعم.
بعد ذلك أخذ أبو حيان عليه وهجاه، وأنشأ قصيدة يهجو فيها شيخ الإسلام ابن تيمية، نسأل الله العافية، عفى الله عنا وعنهم جميعا.
نعم، غفر الله له، غفر الله له. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين: كان شيخ الإسلام رحمه الله من جملة من
هو رحمه الله تعالى في اللغة بحر، ومن طلع مصنفاتي أيضا عرف ذلك. فلأن شيخ الإسلام في اللغة يعتمد على اللسان العربي الأول رحمه الله. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: كان شيخ الإسلام رحمه الله من جملة من قيضهم الله تعالى لنصرة دينه والذب عنه باللسان والبنان والسنان. ولقد كان له رحمه الله مصنفات كثيرة في مجادلة أهل البدع ومجالدة أفكارهم، ما بين مطولة ومتوسطة وقليلة، وحصل بذلك نفع كبير. أشار ابن القيم رحمه الله تعالى إلى شيء منها في النونية، حيث قال: وإذا أردت ترى مصارع من خلا من أمة التعطيل والكفران، إلى أن قال: فاقرأ تصانيف الإمام حقيقة شيخ الوجود العالم الرباني، أعني أبا العباس. طيب، أحمد
شيخ الوجود ولا شيخ الإسلام؟ يعني شيخ الوجود أعظم، والمراد يعني الوجود في زمانه، فما كان هناك أفضل منه. نعم.
أعني أبا العباس أحمد ذلك البحر المحيط بسائر الخلجان، واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، وكذاك منهاج له في رده قول الروافض شيعة الشيطان.
نعم، هو منهاج السنة. نعم.
ثم ذكر عدة من كتبه ورسائله، وقال: هي في الورى مبثوثة معلومة تبتاع بالغالي من الأثمان، إلى أن قال: وله المقامات الشهيرة في الورى، قد قامها لله غير جباني، نصر الإله ودينه وكتابه ورسوله بالسيف والبرهان، أبدى فضائحهم وبين جهلهم وأرى تناقضهم بكل زمان.
نعم.
إلى أن قال: ومن العجائب أن بسلاحهم أرداهم تحت الحضيض الداني.
بسلاحهم فكان يناقش كل واحد بأصوله هو فيبطلها ثم يلزمه أيضا بها، فالأمر الأول يبطل أصوله والأمر الثاني يلزمه بأصوله فيوقع في التناقض. هكذا صنع مع الفرق رحمه الله.
كانت نواصينا بأيديهم فما يلقوننا إلا بحبل أماني، وغدت ملوكهم مماليكا لأنصار الرسول بمنة الرحمن.
الله أكبر. يعني نعم كان لهم نفوذ، لكن لما ظهر شيخ الإسلام وتكلم ورد عليهم أرداهم وصرعهم رحمه الله، وصارت ملوكهم عندنا عبيد. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لشيخ الإسلام مقامات يخاطب بها الملوك والرؤساء والزعماء ويقاتل التتار وغيرهم، مقامات عظيمة شهيرة، وهي أنه رجل شجاع مقدام في الحرب، يقود الناس ويخوض غمار صفوف الأعداء، حتى إنه لما حاصر التتار أهل الشام في رمضان ورأى من المصلحة أن يفطر الجنود ليتقووا على الجهاد، أفتاهم رحمه الله بأنه يجوز لهم الفطر ليتقووا على القتال، ثم أخذ معه كسرا من الخبز وجعل يأكلها بين صفوف المقاتلين من أجل أن يطمئنوا إلى الاقتداء والتأسي به رحمه الله رحمهم الله وجزاهم عن الإسلام خيرا، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم معهم في جنات النعيم.
آمين.
وقال أيضا: كان شيخنا عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله
وكذلك أيضا رحمه الله كان له مواقف مع ملوك التتار ومع نصارى ومع غير هؤلاء، حتى نفع الله عز وجل به ملك النصارى نفع الله به نفعا عظيما، ونزل إلى ساحات القتال وقاتل وجاهد وشحذ نفوس المجاهدين، وكان يعدهم بالنصر فيقولون قل إن شاء الله فيقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، وله مواقفه مع أثار النصارى لما أن الملك قد وعده بفك أسرى المسلمين وأبى، إلا أن يكون كذلك النصارى فإنهم أهل ذمتنا، وهذا يدل على علمه ونبله رحمه الله. نعم.
قال شيخ رحمه الله: كان شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله يحثنا على قراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله، لأن فيهما من التحقيق والتحرير والتعقيب ما لا يوجد في غيرهما.
جزاه الله خيرا، ولهذا انتفع العلامة السعدي رحمه الله بكتب شيخ الإسلام ابن القيم انتفاعا عظيما، حتى كأنه شيخ الإسلام في زمانه سبحان الله، من الفقه والدقة وتحرير العبارة، وهذا كان له أكبر الأثر في تربية العلامة العثيمين رحمة الله عليه، حتى صار على طريقته وانتفع به انتفاعا عظيما. والسعدي رحمه الله تعالى كان عالما حريرا محققا متفننا رحمه الله في التفسير في الفقه في العقيدة في اللغة في الأصول، رحمه الله له باع متفنن. نعم.
وتحس أنت تقرأ كتبهما بأن كلامهما ينبع من القلب، ولهذا يؤثر في زيادة الإيمان.
اي نعم اي والله. نعم. نعم. طويلة المحاجر. طيب لعلنا نقتصر على هذا ونكمل بعد العصر إن شاء الله. نكمل بعد العصر للغداء ونكمل بعد العصر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.